من
هم الكفر وأرادوا قتله وأرادوا أن يقتلوه عليه السلام. قال من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري يعني من أعواني؟ من أعواني ذاهبا متوجها ملتجئا إلى الله؟ يعني وأنا في هذه الحال من أنصاري إلى الله؟ يعني من أعواني ذاهبا ومتوجها وملتجئا إلى الله، يعني لأنصر دينه. وقال بعض المفسرين إلى الله يعني مع الله، يعني من أنصاري مع الله، من ينصرني مع الله. أو على الترتيب الذي ذكر هنا من أنصاري يعني من أعواني ذاهبا متوجها إلى الله يعني لأنصر دينا، كما قال بعض الأنبياء عليهم السلام قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال الحواريون نحن أنصار الله يعني نحن أعوان دينه وهم أصفياء عيسى. هؤلاء الحواريون هم أصفياء عيسى عليه السلام وهو يعني أول من آمن به وكانوا 12 رجلا. قيل أن حواليهم مأخوذ من الحور وهو البياض الخالص. قيل كانوا قصارين يحورون الثياب يعني يغيرونها. فالحواليون هم طائفة من بني إسرائيل انتدبت للإيمان بالمسيح عليه السلام فوازروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. جمع حواري وهو الناصر أو المبالغ في النصرة، الحواري الذي يبالغ في النصرة والوزير والقليل والخالص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمام النبي بعد الله إذا كان له من أمته حواريون وأصحابهم يهتدون بهدي ويهتدون بسنته ثم إنها تخلف من بعدهم قلوب إلى آخر الحديث. فدل على أن هذا ليس يعني هؤلاء الأصفياء والقلب من الأصحاب ليست خاصة بالمسيح عليه السلام، وإن شاء اطلق الحواريين على تلامذته الأقربين عليه السلام، وإنما هذا في كل نبي له حواريون وأصفياء وأنصار وأعوان من أصحابه. قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله. آمنا أي صدقنا بالله. واشهد يعني يا عيسى لأننا مسلمون يعني منقادون لرسالتك. وبعد أن أشهدوا نبيهم عليه السلام على هذا الإيمان أشهد الله تبارك وتعالى فقالوا ربنا آمنا بما أنزل. قالوا نبيهم أولا نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ثم قالوا لله تبارك وتعالى ربنا آمنا بما أنزلت يعني من الإنجيل واتبعنا الرسول أي عيسى عليه السلام فاكتبنا مع الشاهدين يعني فليكن جزاؤنا على ذلك على إشهادنا إياك وعلى إيماننا أن تكتبنا مع الشاهدين يعني الشاهدين لك بالوحدانية. تكتبنا مع الشاهدين يعني لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق. وهؤلاء الشاهدون إما أنهم الذين تقدم ذكرهم في قوله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العليم الحكيم. فهذا احتمال اكتبنا مع الشاهدين يعني الذين سبق ذكرهم في السورة، أو اكتبنا مع الشاهدين مع الأنبياء الذين يشهدون لأتباعهم أنهم آمنوا بهم وصدقوا. قال تعالى ومكروا ومكر الله. ومكروا أي كفار بني إسرائيل مكروا بعيسى عليه السلام إذ وكلوا به من يقتله غيلة يعني فالواو هنا تعود على المذكورين آنفا. ومكروا أي الذين أحس عيسى منهم الكفر من بني إسرائيل. ومكروا الواو تعود إلى هؤلاء الذين أحس عيسى منهم الكفر. كيف مكروا بأن هموا بالفتك به وترادته بالسوء حيث تمالأوا عليه ووشعوا به إلى ملكهم. ومكر الله يعني في مقابله مكر الله سبحانه وتعالى فيهم بأن ألقى شبه عيسى على من قبل قتله. يعتبر هذا التفسير الذي يعتمد السيوطي أن شبه عيسى ألقي على الذي قبل قتله، ويقول القاضي كنعان الصحيح أن الذي ألقي عليه شبه عيسى كان أحد تلاميذه الذي ألقي عليه الشبه واحد من الحواريين هو الذي يعني ألقي عليه شبه المسيح عليه السلام. فقتلوه ورفع عيسى إلى السماء. فقتلوا هذا الذي ألقي عليه الشبه ورفع عيسى إلى السماء ونجاه الله سبحانه وتعالى من بين أيديه. الله خير الماكرين يعني أعلمهم به، وهذه الصفة بلا شك أنها في حق الله تبارك وتعالى على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى كقوله تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وكقوله تبارك وتعالى الله يستهزئ بهم ويمسهم في طغيانهم يعملون. هل يجوز في الدعاء ان يقال يا امكر او يعني يا أيها الماكرين انظروا لي أجاز بعض العلماء ذلك واستشهدوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الحديث الصحيح اللهم امكر لي ولا تمكر علي وامكر لي ولا تمكر علي وذكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي إذ قال الله يعني انظر إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك كما الوحد في القرآن الكريم ونادى الله سبحانه وتعالى عامة الأنبياء بأسمائهم يا نوح إنه ليس من أهلك يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يا عيسى إني متوفيك يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي وهكذا أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فما ناداه الله تبارك وتعالى باسمه فقط في القرآن الكريم إنما ناديه بصفاته الشريفة يا أيها المزمل يا أيها المدثر يا أيها النبي يا أيها الرسول وهذا من كرامته على الله سبحانه وتعالى وبلوغه في الشرع مقاما لم يرتفع لأحد من الأنبياء عليهم السلام فما نداه أبدا الله عز وجل اسمه وإنما نداه بهذه الصفات صلى الله عليه وسلم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك يعني قادرك ورافعك إلي يعني من الدنيا من غير موت ومطهرك أي مبعدك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوا أي صدقوا من أمتك من المسلمين يعني هذه تشمل طائفتين تشمل الطائفة التي آمنت بالمسيح عليه السلام الذين أدركوا يعني بعثته ووافقوا على دين الإسلام قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم الذين اتبعوا المسيح عليه السلام بحق ورسل أو الذين اتبعوا أيضا الذين صدقوا بنبوتك فهي تشمل هؤلاء وتشمل إلى جانبهم الذين اتبعوا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم فنحن المسلمين أيضا ندخل في قوله تعالى وجاء الذين اتبعوك بمعنى صدقوا نبوتك من المسلمين لماذا؟ لأن نحن الذين اتبعنا المسيح عليه السلام على الحقيقة وأما النصارى فهم أعداء المسيح المسيح عليه السلام يعاديهم ويبغضهم ويبرأ إلى الله منهم تماما كما نقول في اليهود مع اعتقادهم بموسى عليه السلام وادعائهم أنهم على دينه وملته لكن نقول نحن أتباع موسى على الحقيقة ونحن أولى به منهم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجد اليهود يعظمون يوم عاشوراء ويصوم له ويقولون انه اليوم الذي نزل الله فيه يعني موسى وبني اسرائيل من فرعون وقومه قال نحن اولى بموسى منه وقال انا اولى الانبياء بالمسيح عليه السلام بيني وبينه نبي او كما قال عليه السلام
على نفس الدين الذي
ادعى عليه ولاننا نؤمن بالكلام المسلم الذي يكفر برسالة نبي واحد فإنه قد كفر بجميع الأديان يحبس كل إيمان ويصير مرتدا من كذب بنبوة المسيح ورسالته فقد كفر من كذب بالإنجيل الذي أنزله الله عليه فقد كفر ولا يستعمل إيمانه بالقرآن ولا بالتوراة بل يعني الإيمان حقيقة متركبة من أجزاء مرتبطة ببعضها لا يتفك ولا يتكسر بعض منها على البعض الآراء فالذين اتبعوه وجعلوا الذين اتبعوه على هذا المعنى كل من صدق بنبوته عليه السلام فوق الذين كفروا اي فوق الذين كفروا به وهم اليهود ومن حرف الى المسيح من النصارى يعلو له بالحجه والسيف وجعل الاسراء فوق الذين كفروا من الذين كفروا به نوعان صدق المسيح الذين كفروا به اليهود لعنه الله الذين يعني سلبوا المسيح وسلبوا امه ورموها بالبهتان وبدل المبين ويدخل فيهم ايضا في كلمه في قوله فوق الذين كفروا من حرف دين المسيح من النصارى من عبد المسيح هؤلاء الكافرون في هذا العموم يعلو لهم اي الموحدون يعلون هؤلاء الكفار من الفريقين بالحجه والى يوم القيامه ثم الي مرجعكم وطبعا هذا وعد لا يتخلف اما ما نحن عليه من الاحوال الضعف و الوضع الذي يعيشه المسلمون الان فهذا ليس هو الاصل هذا من الاستثناءات اما الغالب واما الفاعله فهي ان المؤمنين دائما فوق الذين كفروا ولا يظن بالله سبحانه وتعالى انه يدع يعني المسلمين مغفورين الى الابد فلا بد ان تعود الكره كما قال تعالى وان عدتم عدنا فمن من سوء الظن بالله ان يظن بانه يمكن للكفار ان يستاصلوا المسلمين ويبيدوهم وترتفع كلمتهم عليه هذا ليس هذا خلاف الاصل اما الفاعله الغالبه فهي يعني ما ذكرنا وجاعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا خاصه اذا قلنا ان احد ركني هذه الفوقيه علو وقهر الحمد والبيان فهذا بلا شك خير في كل الاحوال المؤمنين والموحدين يعلون الكفار دائما بالحمد والبرهان كما بينا وكما سياتي
ان شاء الله.
واحيانا يعني غالبا يعنونه في السيف والجنان ايضا. اما ما نحن فيه فهذا يعني من اوضاع اخر الزمان التي تقارن بعدها الرسلين الى يوم القيامه، ثم الي ارجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، اي من امر الدين. فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره، عذابا شديدا في الدنيا يعني بالقتل والسبي والجزيه، والاخره اي بالنار، وما لهم من ناصرين يعني مانعين منه يمنعونه من هذا العذاب. واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم، وفي القران فيوفيهم بالنون بالياء والنون اجورهم، فالله لا يحب الظالمين، فالله لا يحب الظالمين يعني يبغضهم، وهنا فسرها بانه يعني يعاقبهم. روي ان الله تعالى ارسل اليه سحابه فرفعته فتعمقت به امه ومكث، فقال لها ان القيامه تجمعنا، وكان ذلك ليله القدر في بيت المقدس، وله 33 سنه، وعاشت امه بعده 6 سنين. الله اعلم سحر ذلك لانه لم يرفع الى المعصوم صلى الله عليه وسلم. وروى الشيطان انه ينزل قرب الساعه ويحكم بشريعه نبينا، ويقتل الدجال والخنزير، ويكسر الصليب، ويضع الجزيه. وفي حديث مسلم انه يمكث 7 سنين، يعيش المسيح عليه السلام حينما ينزل 7 سنين، وفي حديث عند ابي داود الطيالسي 40 سنه، ويتوفى ويصلي عليه المسلمون. فاحتمل ان المراد مجموع لبثه في الارض قبل الرفع وبعده، يعني 40 سنه تكون قبل الرفع عاش 33، وبعدما ينزل تعيش 7 سنين، فالمجموع يكون 40 سنه. الله اعلم تحت ذلك ايضا. طبعا هذه القضيه قضيه رفع المسيح عليه السلام الى السماء وجواب الله سبحانه وتعالى هي اختلف بعض المفسرين في تفسيرها. اولا يقول القاسمي رحمه الله تعالى: اذا قال الله يا عيسى اني متوفيك، يقول اي مستوفي مده اقامتك بين قومك. متوفيك يعني انك الان قد استوفيت المده المقدره لك ان تبقى وتعيش بين قومك. والتوفي يطلق على الاماته، يطلق على الاماته، كذلك يطلق على استيفاء الشيء كما في كتب اللغه. يقول تبارك وتعالى: الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يريد ويتوفى الانفس التي لم تمت في منامها، اي يتوفاها حين تنام، اذا تشبيها للنائمين بالموتى. ومنه قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل حيث لا يميزون ولا ينصرفون، كما ان الموتى كذلك. ثم بين سبحانه في بشارته بالرفعة إلى محل كرامته وموطن ملائكته ومعنى النزاهة عن الأسباب: ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، أي من مكرهم وخبث صحبتهم. طبعا هذه الآية الكريمة إني متوفيك ورافعك إلي، ظاهرها يدل على أن الله تعالى فوق سماواته كما قال تعالى: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وكقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقوله تعالى: يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه. وقال تعالى: امنتم من في السماء، يعني من فوق السماء، ان يقصد بكم الارض فاذا هي تمور. وهو مذهب السلف قاطبه كما نقله الامام الذهبي في كتاب العلوم. قال ابو الوليد ابن رشد في مناهج الادله: لم يزل اهل الشريعه من اول الامر يثبتون لله سبحانه وتعالى جهه الفوق حتى نفته المعتزله، فما زال السلف من الفضل الاول يعني يثبتون هذه الصفه لله وهي صفه العلو والفوقيه فوق جميع خلقه، فوقيه الذات وفوقيه الشخص وفوقيه الغلبه والقهر. حتى نفته المعتزله، ثم تبعهم على نفيها متاخر الاشاعره، فاول من نفى صفه العلو هم المعتزله، ثم وافقهم على ذلك متأثر الأشاعرة كأبي المعالي الجويني ومن ابتدى بقوله إلى قال أبو الوليد ابن رشد: والشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء. طبعا الشرائع هنا المعنى العام لا تنطبق فقط على الشرائع بمعنى الأحكام الفقهية، لكن الشريعة تطبق الأحكام على كل دين. والشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء، وأن منه تتنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين، وأن من السماوات نزلت الكتب وإليها كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء، كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك بالمعقول. فإثبات العلو واجب بالشرع وبالعقل، وإبطاله إبطال للشرائع. يقول الدارمي: وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سماواته. وقد ضبط النصوص الثلاث الحرم الذهبي في كتاب العلو فانظروا. يقول هذا قلص القاضي هذا: ولما كان لذوي الهمم العوائل أشد التفاتا إلى ما يكون عليه خلفاؤهم من بعده، يعني دائما أصحاب الرسالات والهمم العالية دائما يهمهم أمر أمتهم من بعده. فلذلك أراد الله تبارك وتعالى أن يبشر المسيح عليه السلام بذلك حتى يوضع منه. فقال تبارك وتعالى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يقول هنا: فعلا ولم يزل من انتحر نصرانيا فوق اليهود ولا يزالون كذلك إلى أن يعلموا فلا يبقى منهم أحد. الحقيقة موضوع رفع المسيح عليه السلام هذه الآية إحدى الآيات الأساسية في هذا الموضوع، وهو الإيمان برفع المسيح عليه السلام حيا ونزوله وقتله المسيح الدجال في اخر الزمان. فهناك عده ايات في هذا الموضوع في ان المسيح رفع الى السماء حيا. اما الايه الاولى فهي هذه الايه من سوره ال عمران: اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الايه تمام ملخصه: اختلف المفسرون في قوله تعالى اني متوفيك ورافعك الي، فقال قتاده وغيره هذا من المقدم والمؤخر، يعني الايه فيها تقديم وتأخير. تقديره يا عيسى إني رافعك إلي ومتوفيك، يعني بعد ما أرفعك أتوفيك. وهذا هو ما تابع المسيح عليه السلام: إني رافعك إلي، رفع الله سبحانه وتعالى إليه وهو حي لم يمت إلى اليوم. فقد لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج والإسراء والمعراج، ثم متوفيك بعد ذلك حينما ينزل في آخر الزمان يعيش من جديد ويحكم في الإسلام ثم يتوفاه الله تبارك وتعالى. ممكن نسأل سؤال عابر: من آخر الصحابة موتا؟ المسيح عليه السلام. لأن المسيح عليه السلام عبارة عن يعني هو نبي وصحابي في نفس الوقت، لأن تعريف الصحابي ينطبق على المسيح لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فترة وله كانت يعني قصيرة في ليلة المعراج مؤمنا به ثلاثة، هذا هو حسب الصحابي تعريف الصحابي. لذلك عيسى نبي وصحابي وهو لم يمت حتى الآن فهو آخر الصحابة موتا عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس: اني متوفيك اي مميتك. وهو يعني واحد المنبه قال: توفاه الله الثلاثه ساعات من اول النهار حين رفعه اليه. وقال ابن اسحاق: والنصارى يزعمون ان الله توفاه سبع ساعات ثم احيا. قال اسحاق بن بشر عن ادريس عن وهب: اماته الله ثلاثه ايام ثم بعثه ثم رفعه. قال بطر الوراق: اني متوفيك من الدنيا، يعني ليست وفاه موت. وقال ابن جرير: توفيه هو رفعه. وقال الاكثرون: المراد بالوفاه هنا النوم، كما قال تعالى: هو الذي يتوفاكم بالليل. وقال تعالى: الله يتوفى الانفس حين موتها والذي لم تمت في منامها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من النوم قال: الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا. وعن الحسن انه قال: اني متوفيك يعني وفاه المنام، رفعه الله في منامه. وقال الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود، طبعا هذا يكون مرسلا ضعيفا، ان عيسى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامه. ومطهرك من الذين كفروا يعني برفع اياك الى السماء، فعلا عن هذه الصحبه من كفار اليهود انا يعني انصفي لك صحبه الابرار والابطال. اختار الحافظ ابن كثير بعد هذا راي الجمهور، يعني فسر التوفي بالانامه، اني متوفيك يعني يرفع عليه النوم، وايده بقوله تعالى: وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. طبعا معروف ان في هذه الايات الى من تعود هذه الايه؟ وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته، لا تعود على من؟ يحتمل انها تعود الى المسيح ويحتمل تعود الى الكتابي. يعني ما من رجل من اهل الكتاب يموت ويأتيه الموت الا ولا يغادر الدنيا الا وقد امن بان المسيح عليه السلام رسول الله، هذا معنى لاحد قوله: وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل ان تقبل روحه، ويكثر له المسيح عليه السلام ويكتشف حقيقه فان كان يعني يهوديا او نصرانيا ممن عبد المسيح يكتشف الحقيقه ويعلم ان المسيح ما كان الا عبدا رسولا، قبل ان يموت الكتابي يعلم انه مات على الباطل وعلى الكفر. او وان من اهل الكتاب الا ليؤمن به اي المسيح قبل موته، اي قبل موت المسيح، وتكون هذه اشاره الى نزوله في اخر الزمان. المسيح ما مات بعد، لم يمت المسيح عليه السلام بعد، وانما سيموت بعد ما ينزل الى الارض في اخر الزمان، فلا يبقى احد من اهل الكتاب الا امن به في ذلك الوقت. كان يكتشف انه
كان على ضلال وكفر مبين.
لان المسيح يضع الجزية ولا يقبل الا الاسلام. يضع الجزية
لا يكون هناك اخذ جزية من النصارى
ولا يقبل منهم الا الاسلام، اما يسلم واما يقتله المسيح عليه السلام
كما هو معلوم في الاحاديث.
على اي احوال لفظ التوفي في الايه هنا لفظ متشابه،
لماذا؟ لانه احتمل ان يكون معنى التوفي التوفي بالنوم والتوفي بالموت والتوفي بمعنى القصد والاستيفاء.
فتاويل الايه برفع الروح ان ورافع بنين رفع روحه او رافع بنين رفع مكانته، هذا الحاد في ايات الله وتحريف للكلمه عن موضعها بعض الناس. فترى هذا التفسير وهذا التأويل الثاني رافعك إليه، قال يعني رفع رفع الروح وليس البدن أو رفع المكانة، فهذا من الإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى. لكن أقرب المعاني إما أن يقال أن الآية كانت فيها تقديم وتأخير، إني رافعك إلي ومتوفي، وهذا ما سيحصل حينما يتوفى عند نزول في آخر الزمان، أو التوفي يكون بمعنى الإنامة لا الإمادة، إذ لا معنى لرفعه إلى الله بيتك متوفيك ورافعك اليه. اذا ما الخصيصه التي اختص بها المسيح الثلاثه اذا كان الرفع هو رفع اليه ميتا، مع ان المراد للرفع هو تطهيره من اليهود وإجاؤه من مكرهم حين ارادوا قتله. واصلا النص ما يهون عليه هنا انه سينجيه من اليهود ومن مكر اليهود، وان اليهود مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فاذا كانوا يعني اذا كان المسيح الثلاث يعني قد توفي بإماته، فاي اجزاء يكون في هذا؟ انما يكون الإرجاع ويكون الآية والبشارة بأن يرفع الإثم رفعا حقيقيا. على تفسير التوفي بالإماتة لا تكون تلك البشارة في التطهير والإرجاع قد تحققت، بل يكون قد أعان اليهود على قصدهم وهو أن يتخلصوا من عيسى عليه السلام إما بالموت أو بالقتل. وكيف يفهم قوله تعالى ومكروا ومكر الله على تفسير التوفي بالإماتة؟ هل المناسب لمكر الله المقابل لمكر اليهود أن يقتله هو قبل أن يقتلوه، أم أن المناسب أن يرفعه إليه حيا ليرزن في آخر الزمان فينتقم من هؤلاء الذين كادوا له وآذوه ويقاتلهم على الإسلام وحده، فمن أبى منهم روى الأرض من دمه ومن أسلم نجاه إسلامه. فإذا خلاصة الكلام في المعاني الصحيحة التي تحتملها هذه الآية الكريمة، أولا رأي الجمهور الذي اختاره ابن كثير ورواه عن الحسن، وهو التوفي تفسير التوفي بالإنامة وتوفيك يعني ألقي عليك النوم، أو الثاني رأي قتادة وهو أن في الكلام تقديما وتأخيرا بمعنى إني رافعك إلي ومتوفيك يعني بعد نزولك. الثالث رأي ابن جرير في أن المراد بالتوفي هو نفس الرفع، إني متوفيك يعني المعنى إني قابضك من الأرض ومستوفيك ببدنك وهو يعني. فهذه الأقوال الثلاثة متفقة على أنه رفع حيا عليه السلام، فلا يمكن أبدا قبول القول بأن المسيح رفع على السماء ميتا أبدا، وإنما رفع حيا كما قال تعالى وما قتلوه وما قتلوه ولكن شبه له، فإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وحقيقة هناك يعني رسالة مستقلة تدعى فصل المقال برفع عيسى عليه السلام حيا وفي نزوله وخط السجادة للدكتور محمد خليل الرب رحمه الله تعالى، هي رسالة حقيقة قيمة جدا في الرد على من تحرف وألحدوا في شأن رفع المسيح عليه السلام لبعض الأتباع الأدوات العقلية. للأسف الشديد محمد عبده ورشيد رضا هذا شيء مؤسف معنا الأحاديث متواترة في هذا، لكن الرسالة فيها رد قوي جدا على هؤلاء، فلولا ضيق الوقت لكنا يعني ذكرنا تفاصيل أكثر من هذا، لكن أكتفي بهذه الإشارة. ثم قال تبارك وتعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، ذلك يعني ذلك المذكور من أمر عيسى عليه السلام نتلوه يعني نقصه عليك يا محمد من الآيات. وطبعا قول ذلك نتلوه عليك من الآيات يعني إشارة إلى أنه لا مصدر لك أي تعمل هذه الأشياء إلا ما يطلعك الله سبحانه وتعالى عليه عن طريق الوحي. ذلك نتلوه أي نقصه عليك من غير اطلاع منك عليه، وإنما بأهل أهلنا إياك عن طريق الوحي. ذلك نتلوه عليك من الآيات، هذا آل من الهاء في نتلوه، والذكر الحكيم أي المحكم وهو القرآن الكريم، والمحكم بمعنى يعني المعصوم من أن يتطرق إليه خلل. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم المعصوم من أن يتطرق إليه خلل، أو الحكيم بمعنى المحتمل على الحكم. إن مثل عيسى، مقصود مثل عيسى يعني في شأنه الغريب العجيب، إن مثل عيسى يعني إن مثل شأنه العجيب الغريب في إنشائه من غير أب، إن مثل عيسى عند الله أي في تقدير الله وفي حلمه كمثل آدم. طبعا هنا المقصود وجه شبه معين، ليس أي من كافة وجوه الشبه، لكن هناك هنا تشبيه لأن المسيح عليه السلام مثلا آدم خلق من تراب، خلق آدم عليه السلام من تراب، عجل وضغط على الماء فصار طينا ثم صلصالا إلى آخره، فهو يخالف المسيح في هذا، فإن المسيح خلق من أمه. فالمقصود هنا أن وجه الشبه يدين عنه ما يأتي من الفكر الآن، وجه الشبه المقصود ما هو وجه الشبه بين عيسى وبين آدم؟ أي نعم، إن مثل عيسى أي إن شأنه الغريب العجيب في إنشائه من غير أب عند الله يعني في تقدير الله وحكمه كمثل آدم، كشأن آدم أيضا العجيب في خلقه من غير أب، وهو من تشبيه الغريب الأغرب ليكون أقطع من خلقه. فارجع نجيب أيهما أعلم وأيهما أغرب، خلق آدم أم خلق المسيح عليه السلام؟ لا شك أن خلق آدم أغرب. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم كنتم تستدلون على أوليات المسيح الملعونة، كونه خلق من غير أب فكان أولى أن تعبدوا آدم، لأن آدم خلق لا من أب ولا من أم. هذا هو المقصود، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. هنا شرع تعالى في تبيين وجه الشبه بينهما، خلقه أي آدم، فالمقصود هنا خلقه آدم نفسه أم قالبه مع نفسه؟ نعم، القالب يعني خلق الله تعالى آدم على هيئة على هيئته الإنسان. هل هو كان آدم في هذه الحالة كان لسه داخل في الروح؟ لأن الآية تقول خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون فكان، فالمقصود هنا خلقه من تراب يعني خلق قالبه، يعني كما يقال في الصنم، يعني أن خلق من التراب سواء الله سبحانه وتعالى من التراب لهذه السورة المعروف عليها خلق آدم عليه السلام، ثم ذلك نفخ فيه من روحه. فالهاء هنا تعود على قال لآدم، قال كذا اللي هو العجيب المعجون من طين، خلقه اي ادم اي قالبه، خلق القالب يعني من تراب ثم قال له كن يعني كن بشرا فيكون، والمقصود ايه؟ فكان، خلقه من تراب ثم قال له كن بشرا فيكون، والمقصود هنا فكان. وكذلك عيسى عليه السلام قال له كن من غير اب فكان عليه السلام. طبعا قوله تعالى يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى اخر الايه الكريمه، هذه الايه بها يسقط زعم النصارى ان تفسير هذه الايه بمعنى انك عمال سواء قلنا الالامه او قلنا الذي تقديما وتاخيرا، او ان التوفي هو نفسه قصده وارتفاع مده اقامته في الارض، هذا به زعم النصارى ان هذه الايه حجه علينا، لانه يدعون يقول الايه تفيد وفاته يعني نصارى والعياذ بالله، ثم رفعوا الى السماء هم يؤمنون يقول يعني قيامه حيا بعد وفاته على زعمهم من انه مات بجسده الى اخر العقائد المعروفه يعني عندهم. هذا بلا شك وظاهر الاطلاق من الايه كما قال تبارك وتعالى يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه، فهذا التفسير يبطل هذا الاستدلال. ثم يقول تعالى الحق من ربك فلا تكن من المفترين. الحقيقه مناقشه قضيه الصلب بالذات يعني هو موضوع مهم جدا الحقيقه، وفيه كلام طويل في تثبيت مزاعم النصارى وبيان انهم فعلا لا يتكلمون على اطلاق العلم في هذه القضيه، يعني حادثه الصلب التي هم يدعون عنها ركن من اركان عقيدتهم غير مستند ولم يشهد على اطلاق واحد منهم هذه الحادثه. ونحن ما نقول انه من حصل الصلب، لكن نقول الذي صلب ليس المسيح عليه السلام، فلذلك ومن ثم لبس الشيطان عليهم ذلك الامر واوقعهم في هذا الشرك وهذا الكفر. ثم جاء يعني بعد ذلك بولس او شاؤول اليهودي وحارب الديانه النصرانيه، ثم جاء الملك قسطنطين ايضا وادخل فيها العقائد الوثنيه المعروفه. فالحقيقه الموضوع طويل ويعني يحتمل عده محاضرات لا محاضره واحده، ولكن لاننا نجري على الاختصار بقدر المستطاع نرجع هذا الى فرصه اخرى ان شاء الله. يقول تبارك وتعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، خلقه اي طور جسده قال له من تراب ثم قال له كن اي بشرا كاملا روحا وجسدا، فإن أمره تعالى يفيد قوة التكون وعبر بصيغة المضارع. بعض الفلاسفة المساكين يدعون أنهم سيأتون بما لم تستطعه الأوائل، هي اخطار رؤيه كما فعل ذلك المرشد الذي الدين الذي نشر في الدكتور يوسف مقالا وعياذ بالله بعنوان الاخطاء التحويه في القران الكريم اذل الله وقدر ما قبله. يعني هذا العمل الاستبداد عنوان اعلان الرده والعياذ بالله والكفر المبين والصراحه. فبعض الاخطار الجهله يأتون بمثل هذه الأشياء ثم ما أنتم ونظرا للعرب والله فيقول القرآن فيه أخطاء فيقول ويأتي كل مثل هذه الآية ويقول ثم قال وكن فيكون ويقول يكون ايه ثم قال وكن فكان وهو إلى جهله بلغة العرب يظن أنه أتى بشيء أتى على أفصح ما ظنك بالظاهر رسول الله والصحابة والعرب وأولئك الذين يعني إذا كان أو جاهل أو لهم لو فعلا ده خطأ لغوي واضح ذلك لكن كانوا شنعوا عن الإنسان بهذا وفرق به أي مطار لكنهم يفتهون لغة العرب والأساليب البلاغية هي تعبيرات القرآن الكريم المضارع المقترن للفاء في سيكون دون الماضي وإن كان المتبادل إلى ذهني أن المعنى عليه كائن للفاء وتصوير لا إن مثل عيسى أن الله كتب لآدم خلقه من تراب ثم قال له كن في غير القرآن يجب أن تكون إيه فكان لكن لماذا آثر الله سبحانه وتعالى هذا النظر الكريم فقال فيكون الحكمة أنه عرض بالمراعاة إشارة إلى أنه كان الأمر من غير تأمل وتنبيها على أن هذا هو الشأن دائما يتجدد مع كل مراعاة لتحقق هذا الأمر هو شرط دون أن يتأثر أو يتأمل ثم قاله كن فيكون واستعمال صفة المضارع تبقى إلا إلى أن هذه هي سنة الله سبحانه وتعالى الماضية وأن هذا هو الشأن الذي يتجدد مع كل أمر يريد الله تبارك وتعالى لا يتغلب عن مراد مراد آمر أبدا إنما قول لشيء إذا أردنا أن نقوله كن فيكون كلمة يكون من أن هذا أمر مستمر في كل الأحوال وفي أي أمر ليس فقط بشأن المسيح عليه السلام إنما أمره إذا أراد أن يقوله كن فيكون إشارة إلى استمرار فهذا الوصف وعموم صفة تبارك وتعالى في كل زمان وفي كل الأمور الحق بالرب أي أمر عيسى أمر عيسى عليه السلام والذي فرضناه عليك من ربك هو الحق فلا تكن من المفترين أي الشاكين فيه فمسح عيسك يعني من جعلك من النصارى فيه أي عيسى من بعد ما جاءك من العلم يعني من العلم بشأنه وبأمره فقل تعالى يعني تقول له تعالى وان تقصد هذا ان الله سبحانه وتعالى بعد اقام عليه الخلد واذكر الان الانوار وقرايه المنصور على الخلق فهم عليه الى الازدياد بشان المسيح عليه السلام اي يقول تعالى بعد ما تجادلهم وتبينهم الخلد وان اقر على ما هم عليه في هذه الحاله قل لهم يا اسف الصعب لم يبقى بيننا وبينكم هنا وهنا ولكن فرض عنا لكم في طريق المباهله لتبقى من تفسير لما انتم عليه من اصرار الكفر الى انكم معاندون والا انكم جاهدون لانكم اذا كنتم جهلا فقد كان ما اخذته عليكم من الحجج يستوجب زوال وقت السهل عنكم اما وقد اقيمت عليكم الحجج واضحه وما استطعت لها ردا ولا دفعا فلم يبقى منكم الا العناد فلا يتوفى هذا العناد الا المباهله الا المماهله فمن حارت سيئته من بعد ما جاءك من العلم فقل يعني لا تعالى يعني أيضا الجاذبون تعالوا إلى أمر يعرف فيه علو الحق ودخول ودخول الباطل هذا المسلك الذي كان أدعوكم إليه الآن هو الفرق بين وبينكم الذي يعني يكشف من منا ظهر الحق ومن منا الذي على باطل فقل تعالوا تدعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم طبعا هذا الاختيار اختيار مستقيم اختار عدة أهله وألصقهم بقلبه الذين يخاطر الرجل بنفسه من أجله ويحارب ابنه فيحملهم عن السؤال فقل تعالى لنا وأبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل يقول سنجمعهم ثم نجمعهم في طعيم واحد ثم نبتهل يعني ذات الله العظيم ونجتهد في الدعاء طبعا الاجتهاد يشمل الدعاء اجتهاد الدعاء سواء كان باللعنة او بغيرها المقصود هنا به اللعنة فالمال على ان يكون على باطل ثم نجتهد فنجعل لعنة الله على الكاذبين فنجعل لعنة الله على فرده وإبعاده وإبعادته على الكاذبين اي منا ومنكم ليهلكهم الله وينجي الصادقين فلا يكفي العناد الباقي عليكم بعد اتفاق دلائل العقل كنا اتفقنا عليكم دلائل العقل فدلائل النقص ثم لم يبقى الا المباهله ولتقرا ان يفعلوا كما امره النبي عليه السلام هنا او اقترح عليه قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل ونجعل نعمه الله على الكافرين
كاذب يعني تقول الله صلى عن كاذبا بشان نحن المسلمين فاعتقد كما وكذا انه سيد الطاق ورسله انه عيسى ابن مريم عليها السلام وان الله لا حق الى من جلد الولد ولم يكن له كفوا احد وان تقولون من النصارى يقولون هو الله او رسول الله والعياذ بالله الى اخر هذه الاعمال الصوفيه
جاء الرسول عليه السلام
فإذا الأمر البيان الحق تعلق بالبوتة جانبية أو البوتة خاصمية، وذلك أمر يختص به وبمن تكاتبه. فما معنى ضم الأبناء والنساء؟ فمعنى التابعين للأبناء أبناءنا وأبناءهم وأبناءنا وأبناءهم هنا في هذه الآية. يقول الدرسي: ذلك آثم في دلالات على صفة الإلحاد.
فنحن واجب من نفس التماما.
وأما الحق نعم، يقول ذلك آثم في دلالات على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه، حيث استجرأ على تعريض عزته وأبناء كذبه وأحب الناس إليه لذلك، ولم يقتصر على تعريض نفسه له وعلى ثقته الكذب قصده حتى يهلك قصده مع أحبته وأعزته. فلا كنت الطار إن كان قد يكون بهذا الطار، يعني هو من ناحية الرسول عليه الصلاة والسلام أنفسه وأنفسكم نفسه الشريفة عليه السلام وعليه ولد أنا ونسائكم بعد المعصية التي وضعت منهم عليه السلام وأبدا أنا فقط فكيف يعنى يعني موثوقه انه علينا راي هذه المدرسه؟ انا لا اطيل بذكر الامثله كانت كثيره لكن اقتصر فقط على هذا الذي ذكره العلامه ابو المعالي محمود صبري الالوذي رحمه الله تعالى في كتابه غايه الاماني الرد على المناهج يقول في اثناء مناقشه مذهب ابن عوض ابن عربي فكر المعروف الملحد يقول ساله عن ابن عربي فقال له سيكون الملتزمي هو كافر يعني الامام احمد بن علي بن حنبل السبعي يقول انه ذكر لمولانا شيخ الاسلام سراج الدين الملتزمي اشياء من كلام ابن عربي الملتزمي وساله عن ابن عربي فقال له سيكون الملتزمي هو كافر قال ارسلته الحافظه في هذا الدين ابن حنبل يقول جرى بين وبين بعض المحبين لابن عربي منازعه كثيره في امر ابن عربي حتى تبرأت من ابن عربي بكل مقالاته، فلم يدخل ذلك الرجل المنازع لي في امره، وهددني بالشكوى الى السلطان في مصر بامر غير الذي تنازعنا فيه يزعم خاطري، فقلت له لا للسلطان في هذا المكان، يقول له لن تكون على كلام العربي انا اروح ابلغ عنك السلطان، ووقع فيه كذا وكذا، ليس له علاقه عن السلطان، اذا دور بينهما من قصد قصد علمي، فما علاقه هذا بالمشايع وبي ان تهددني بكذا او كذا. فقال فقلت له الحافظ محمد قال له ما للسلطان في هذا المكان ضرب وراء منه الا تعال تتباهى الا تعال تتباهى فقلت لا تباهى المال فكان احدهما كاذبا الا واعطيه فقال لي بسم الله يعني الغايه توكلنا على الله قال فقلت له قل اللهم ان كان ابن عربي على ضلال فلعندي بالعمل فقال ذلك فقلت انا اللهم ان كان ابن عربي على هدى فلعلي في العمل واسترقنا قال وكان سكن الرمله فاستضافه شخص من ابناء الهندي ثم بدا له ان يتركه فخرج في اول الليل مصمما على علم المدينه فخرجوا يسيرونه الى الشخصون فلما رجع احس الشيء مر على رجله فقال لاصحابه مر على رجله شيء ناعم فانظروا فنظروا فلم يروا شيئا وما رجع الى منزله الا وقد عاني في ذات الليل إلا وقد أمن عمي الله ولا أصبح إلا ميتا وكان ذلك في مكانة سنة 1970 وكانت هذه المباهلة في رمضان منها وعند وقوع المباهلة عرفت أن ذلك
وقلت من ذلك أننا على نفس الدين الذي
جاء عليه ولأننا نؤمن بالكلام المسلم الذي يكفر بالكلام نبي واحد فإنه قد كفر جميع الأديان يحفظ كل إيمان ويسن مرتدا من كفر بنبوة المسيح ورسالته فقد كفر من كفر بالانجيل الذي انزله الله عليه وسلم فقد كفر ولا يستعمل ايمانه بالقران ولا بالتوراه بل يعني الايمان حقيقه متركبه من اجزاء مرتبطه ببعضها لا يفتك ولا يقتصر بعض منها على البعض الاخر فالذين اتبعوه وجعلوا الذين اتبعوه على هذا المعنى كل من صدق بنبوته عليه السلام فوق الذين كفروا اي فوق الذين كفروا به وهم اليهود ومن حرف الى المسيح من النصارى يعلو له بالحجة والسجن وجعل الاسراف فوق الذين كفروا من الذين كفروا به نوعان الصفه الاساسيه الذين كفروا به اليهود لعنه الله الذين يعني سلبوا المسيح وسلبوا امه ورموها بالبهتان وبجلد اللبيب ويدخل فيهم ايضا في كلمه في قوله فوق الذين كفروا من حرف دين المسيح من النصارى من عدد المسيح هؤلاء داخلون في هذا العموم يعلو لهم اي الموحدون يعلون هؤلاء الكفار من الفريقين بالحجة والى يوم القيامه ثم الي مرجعكم وطبعا هذا وعد لا يتخلف اما ما نحن عليه من احوال الضعف والوضع الذي يعيشه المسلمون الان فهذا ليس هو الامر هذا من الاستثناءات اما الغالب واما الفاعله فهي ان المؤمنين دائما فوق الذين كفروا ولن يظن بالله سبحانه وتعالى انه يدع يعني المسلمين مقهورين الى الابد بل لا بد ان تعود الكره كما قال تعالى وان عدتم عدنا فمن من سوء الظن بالله ان يغطي انه يمكن للكفار ان يستقتلوا المسلمين ويبيدوهم وترتفع كلمتهم عليه هذا ليس هذا كلام اما الفاعله الغالبه فهي يعني ما ذكرنا وجاعلوا الذين يتبعوك فوق الذين كفروا إذا قلنا إن أحد ركني هذه التوقية علو وقهر الحجة والبيان فهذا بلا شك قائم في كل الأحوال أن المؤمنين والموحدين يعلون الكفار ساكنا في الحجة والبرهان كما بينا وكما سيأتي إن شاء الله.
واحيانا يعني غالبا يعلونه في السيف والسنان ايضا. اما ما نحن فيه فهذا يعني من اوضاع اخر الزمان التي تقارب القاعده الاصليه الى يوم القيامه، ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، اي من امر الدين. فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره، عذابا شديدا في الدنيا يعني بالقتل والسبي والجزية، والاخره اي بالنار، وما لهم من ناصرين يعني مانعين منه يمنعونهم من هذا العذاب. واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم، وفي القراءه فيوفيهم بدون بالياء والنون اجرهم، الله لا يحب الظالمين، الله لا يحب الظالمين يعني يبغضهم، وهنا تختار لانه يعني يعاقبهم. روي ان الله تعالى ارسل اليه سحابه فرفعته فتعلقت به امه ومكث، فقال لها ان القيامه تجمعنا، وكان ذلك ليله القدر في بيت المقدس، وله 33 سنه، وعاشت امه بعده 6 سنين. الله اعلم استحل ذلك لانه لم يرفع الى المعصوم صلى الله عليه وسلم. وراى الشيطان انه ينزل قرب الساعه ويحكم بشريعه نبينا ويقتل الدجال والخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزيه. وفي حديث مسلم انه يمكث 7 سنين، يعيش المسيح عليه السلام حينما ينزل 7 سنين، وفي حديث عند ابي داود الطيالسي 40 سنه ويتوفى ويصلي عليه المسلمون. فيحتمل ان المراد مجموع لبثه في الارض قبل الرفع وبعد، يعني 40 سنه تكون قبل الرفع عاش 33، وبعدما ينزل تعيش 7 سنين فالمجموع يكون 40 سنه. الله اعلم تحت ذلك ايضا. طبعا هذه القضيه قضيه رفع المسيح عليه السلام الى السماء وجواب الله سبحانه وتعالى اياه، اختلف بعض المفسرين في تفسيرها. اولا يقول القاسمي رحمه الله تعالى: قال الله يا عيسى اني متوفيك، يقول اي مستوف مده اقامتك بين قومك. متوفيك يعني انك الان قد استوفيت المده المقدره لك ان تبقى وتعيش بين قومك. والتوفي يطلق على الإمامة، يطلق على الإمامة، كذلك يطلق على استيفاء الشيء كما في كتب اللغة. يقول تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يريد ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها، أي يتوفاها حين تنام، إذا تشبيها للنائمين بالموتى. ومنه قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل حيث لا يميزون ولا ينصرفون، كما أن الموتى كذلك. ثم بين سبحانه في بشارته بالرفعة إلى محل كرامته وموطن ملائكته ومعرن الله عن الأذان: ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، أي من مكرهم وخبث صحبتهم. طبعا هذه الآية الكريمة إني متوفيك ورافعك إلي، ظاهرها يدل على أن الله تعالى فوق سماواته كما قال تعالى: كم رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وكقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقوله تعالى: يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه. وقال تعالى: امنتم من في السماء يعني من فوق السماء ان يقصف بكم الارض فاذا هي تمور. وهو مذهب السلف قاطبه كما نقله الامام الذهبي في كتاب العلوم. قال ابو الوليد ابن رشد في مناهج الادله: لم يزل اهل الشريعه من اول الامر يثبتون لله سبحانه وتعالى جهه الفوق حتى نفتها المعتزله، فما زال السلف من الفضل الاول يعني يثبتون هذه الصفه لله وهي صفه العلو والفوقيه فوق جميع خلقه، فوقيه الذات وفوقيه الشخص وفوقيه الغلبه والفقر. حتى نفتها المعتزله، ثم تابعهم على نفيها متاخر الاشاعره، اول من نفى صفه العلو هم المعتزله، ثم وافقهم على ذلك متأثروا الأشاعرة كأبي المعالي الجويني ومن ابتدى بقوله إلى أن قال أبو الوليد ابن رشد: والشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء. طبعا الشرائع هنا بالمعنى العام لا تتصل فقط على الشرائع بمعنى الأحكام الفقهية، لكن الشريعة تطلق على كل دين. والشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء، وأن منه تتنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين، وأن من السماوات نزلت الكتب وإليها كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء، كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك بالمعقول. فإثبات العلو واجب بالشرع وبالعقل، وإبطاله إبطال للشرائع. يقول الدارمي: وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سماواته. وقد تقف النصوص الثلاث الحق الذهبي في كتاب العلوي فانظروا يقول هذا طلس القضمي هذا ولما كان لذوي الهمم العوائل أشد التفات إلى ما يكون عليه خلفاؤهم من بعده يعني دائما أصحاب الرسالات والهمم العالية دائما يهمهم أمر أمته من بعده فلذلك أراد الله تبارك وتعالى أن يبشر المسيح عليه السلام بذلك حتى يوصف منه فقال تبارك وتعالى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه يقول هنا كان ولم يزل من اتحد نصرانيا فوق اليهود ولا يزالون كذلك الى ان يعلموا فلا يبقى منهم احد الحقيقه موضوع رفع المسيح عليه السلام هذه الايه احدى الايات الاساسيه في هذا الموضوع وهو الايمان برفع المسيح عليه السلام حيا ونزوله وقتله المسيح الدجال في اخر الزمان فهناك عده ايات في هذا الموضوع في ان المسيح رفع الى السماء حيا اما الايه الاولى فهي هذه الايه من سوره ال عمران اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الايه ما ملخصه اختلف المفسرون في قوله تعالى اني متوفيك ورافعك الي فقال قتاده وغيره هذا من المقدم والمؤخر يعني الايه فيها تقديم وتأخير تقديره يا عيسى إني رافعك إلي ومتوفيك يعني بعد ما أرفعك أتوفاك وهذا هو ما تابع المسيح عليه السلام إني رافعك إلي رفع الله سبحانه وتعالى إليه وهو حي لم يمت إلى اليوم فقد لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج والإسراء والمعراج ثم متوفيك بعد ذلك حينما ينزل في آخر الزمان يعيش من جديد ويحكم بالإسلام ثم يتوفاه الله تبارك وتعالى. ممكن نسأل سؤال عابر من آخر الصحابة موتا؟ المسيح عليه السلام. لأن المسيح عليه السلام عبارة عن يعني هو نبي وصحابي في نفس الوقت لأن تعريف الصحابي ينطبق على المسيح لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فترة وهو كانت يعني قصيرة في ليلة المعراج مؤمنا به مؤمنا به ثلاثة فهذا هو حسن الصحابي تعريف الصحابي لذلك عيسى نبي وصحابي وهو لم يمت حتى الآن فهو آخر الصحابة موتا. عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس اني متوفيك اي مميتك روي عن واحد بن منبه قال توفاه الله الثلاث ساعات من اول النهار حين رفعه اليه وقال ابن اسحاق والنصارى يزعمون ان الله توفاه سبع ساعات ثم احيا قال اسحاق بن بشر عن ادريس عن وهب اماته الله ثلاثه ايام ثم بعثه ثم رفعه قال بطر الوراق اني متوفيك من الدنيا يعني ليست وفاه موت وقال ابن جرير توفيك هو رفعه وقال الاكثرون المراد بالوفاه هنا النوم كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل وقال تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والذي لم تمت في منامها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من النوم قال الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا الحديث وعن الحسن انه قال اني متوفيك يعني وفاه المنام رفعه الله في منامه وقال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود طبعا هذا يكون مرسلا ضعيفا ان عيسى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامه ومطهرك من الذين كفروا يعني برفع اياك الى السماء بعيدا عن هذه الصحبه من كفار اليهود انا يعني انصفي لك صحبه الابرار والأبطار. اختار الحافظ ابن كثير بعد هذا رأي الجمهور يعني فسر التوفي بالإنامة إني متوفيك يعني يرفع عليه النوم وأيده بقوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته طبعا معروف أن في هذه الآية كلمات تعود هذه الآية وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته لا تعود على من يعتبر أنها تعود إلى المسيح ويحتمل تعود إلى الكتابين يعني ما من رجل من اهل الكتاب يموت وياتيه الموت الا ولا يغادر الدنيا الا وقد امن بان المسيح عليه السلام رسول الله هذا معنى لا احد قريب وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته يعني قبل ان تقبل روحه ويسال له المسيح عليه السلام ويكتشف حقيقه فان كان يعني يهوديا او نصرانيا ممن عبد المسيح يكتشف الحقيقه ويعلم ان المسيح ما كان الا عبدا رسولا قبل ان يموت الكتابي يعلم انه مات على الباطل وعلى الكفر او وان من اهل الكتاب الا ليؤمن به اي المسيح قبل موته اي قبل موت المسيح وتكون هذه اشاره الى نزوله في اخر الزمان المسيح ما مات بعد لم يمت المسيح عليه السلام بعد وانما سيموت بعد ما ينزل الى الارض في اخر الزمان فلا يبقى احد من اهل الكتاب الا امن به في ذلك الوقت يكتشف انه كان على ضلال وكفر مبين. لان المسيح يضع الجزية ولا يقبل الا الاسلام. فيضع الجزية لا يكون لك اخذ جزية من النصارى ولا يقبلهم الا الاسلام، اما يسلم واما يقتله المسيح عليه السلام كما هو معلوم في الاحاديث. على اي احوال لفظ التوفي في الايه هنا لفظ متشابه، لماذا؟ لانه يحتمل ان يكون معنى التوفي التوفي بالنوم والتوفي بالموت والتوفي بمعنى القصد والاستيفاء. فتاويل الايه برفع الروح ان ورافعك الي رفع روحه او رافعك الي رفع مكانته، هذا الحال في ايات الله وتحريف للكلمه عن موضعها صعب جدا. فاستوى هذا التفسير وهذا التاويل الفاسد، رافعك الي قال يعني رفع الروح وليس البدن او رفع المكانه، فهذا من الالحاد في ايات الله تبارك وتعالى. لكن اقرب المعاني اما ان يقال ان الايه فعلا فيها تقديم وتاخير، اني رافعك الي ومتوفيك، وهذا ما سيحصل حينما يتوفى عند نزول في اخر الزمان. او التوفي يكون بمعنى الانامه لا الاماته، اذ لا معنى لرفعه الى الله بيتك، اذ متوفيك ورافعك الي. إذا ما التخصص الذي اختص بها المسيح للثلاثة اللي كان الرفع هو رفع إليه ميتا، مع أن المراد للرفع هو تطهيره من اليهود وإجاؤه من مكرهم حين أرادوا قتله. وأصلا النص كما يهون عليه هنا أنه سينجيه من اليهود ومن مكر اليهود، وأن اليهود مكروا ومكر الله والله خير المكرين. فإذا كانوا يعني إذا كان المسيح للثلاثة يعني قد توفي بإماتة، فأي إجاء يكون في هذا؟ إنما يكون الإرجاء ويكون الآية والبشارة بأن يرفع عليك مع رفعا حقيقيا. على تقدير التوفي بالإماتة لا تكون تلك البشارة في التطهير والإرجاء قد تحققت، بل يكون قد عمل يهود على قصدهم وهو أن يتخلصوا من عيسى عليه السلام إما بالموت أو بالقتل. وكيف يفهم قوله تعالى ومكروا ومكر الله على تقدير التوفي بالإماتة؟ هل المناسب لمكر الله المقابل لمكر اليهود أن يقتله هو قبل أن يقتلوه، أم أن المناسب أن يرفعه إليه حيا لينزل في آخر الزمان فينتقم من هؤلاء الذين كانوا له وآذوه ويقاتلهم على الإسلام وحده، فمن أتى منهم روى الأرض من دمه ومن أسلم نجاه إسلامه. فإذا خلاصة الكلام في المعاني الصحيحة التي تحتملها هذه الآية الكريمة، أولا رأي الجمهور الذي اختاره ابن كثير ورواه على الحسن، وهو التوفي تأثير التوفي بالإنامة وتوفيك يعني ألقي عليك النوم. أو الثاني رأي قتادة وهو أن في الكلام تقديما وتأخيرا، بمعنى إني رافعك إلي ومتوفيك يعني بعد نزولك. الثالث رأي ابن جرير في أن المراد بالتوفي هو نفس الرفع، إني متوفيك يعني المعنى إني قابضك من الأرض ومستوفيك ببدنك وروحك. فهذه الأقوال الثلاثة متفقة على أنه رفع حيا عليه السلام، فلا يمكن أبدا قبول القول بأن المسيح رفع على السماء ميتا أبدا، وإنما رفع حيا كما قال تعالى وما قتلوا وما قتلوا ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. والحقيقة هناك يعني رسالة مستقلة تدعى فصل المقال برفع عيسى عليه السلام حيا وفي نزوله وخط السجان تأليف الدكتور محمد خليل الرام رحمه الله تعالى. هي رسالة حقيقة قيمة جدا في الرد على من انحرفوا وألحدوا في شأن رفع المسيح عليه السلام من بعض الأتباع المدرسة العصرية. للأسف الشديد محمد عبد الرشيد رضا هذا شيء مؤسف معنا الأحاديث متواترة في هذا، لكن الرسالة فيها رد قوي جدا على هؤلاء. فلولا ضيق الوقت لكنا يعني ذكرنا تفاصيل أكثر من هذا، لكن أكتفي بهذه الإشارة. ثم قال تبارك وتعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، ذلك يعني ذلك المذكور من أمر عيسى عليه السلام نتلوه يعني نقصه عليك يا محمد من الآيات. وطبعا قول ذلك نتلوه عليك من الآيات يعني إشارة إلى أنه لا مصدر لك أي تعلم هذه الأشياء إلا ما يطلعك الله سبحانه وتعالى عليه عن طريق الوحي. ذلك نتلوه أي نقصه عليك من غير اطلاع منك عليه وإنما بإعلامنا إياك عن طريق الوحي. ذلك نتلوه عليك من الآيات، هذا آل من الهاء في نتلوه، والذكر الحكيم أي المحكم وهو القرآن الكريم. والمحكم بمعنى يعني المعصوم من أن يتطرق إليه خلل. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم المعصوم من أن يتطرق إليه خلل أو الحكيم بمعنى المحتمل على الحكم. إن مثل عيسى مقصود مثل عيسى يعني في شأنه الغريب العجيب. إن مثل عيسى يعني إن مثل شأنه العجيب الغريب في إنشائه من غير أمن. إن مثل عيسى عند الله أي في تقدير الله وفي حلمه كمثل آدم. طبعا هنا وجه شبه معين ليس أي من كثرة وجوه شبه، لكن هناك هنا تشبيه لأن المسيح عليه السلام مثلا آدم خلق من تراب، خلق آدم عليه السلام من تراب على الله سبحانه وتعالى بالماء فصار طينا ثم صلصالا إلى آخره. فهو يخالف المسيح في هذا لأن المسيح خلق من أمه. فالمقصود هنا أن وجه الشبه يبين عنه ما يأتي من المثل الآن. وجه الشبه المقصود ما هو وجه الشبه بين عيسى وبين آدم؟ أي نعم فيها إن مثل عيسى أي إن شأنه الغريب العجيب في إنشائه من غير أب عند الله يعني في تقدير الله وحكمه كمثل آدم كشأن آدم أيضا العجيب في خلقه من غير أب، وهو من تشبيه الغريب في الأغرب ليكون أقطع للخلق. تنزعني ليه أيهما أعلم وأيهما أغرب؟ خلق آدم أم خلق المسيح عليه السلام؟ لا شك أن خلق آدم أغرب. الله سبحانه وتعالى يقول لو كنتم تستدلون على أوليات المسيح الملعونة كونه خلق من غير أب فكان أولى أن تعبدوا آدم، لأن آدم خلق لا من أب ولا من أم. هذا هو المقصود. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. هنا شرع تعالى في تبيين وجه الشبه بينهما، خلقه أي آدم. فالمقصود هنا خلقه آدم نفسه أم خالقه مع منهم؟ نعم القارئ يعني خلق الله تعالى آدم على هيئته الإنسان. هل هو كان آدم في هذه الحركة لسه داخل في الروح؟ لأن الآية تقول خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فكان. فالمقصود هنا خلقه من تراب يعني خلق قالبه يعني كما يفعل في الصرم يعني أن خلق من التراب سواء الله سبحانه وتعالى من التراب لهذه السورة المعروف عليها خلق آدم عليه السلام ثم ذلك نفخ فيه من روحه. فالهاء هنا تعود على قال لآدم قال لآدم اللي هو العجيب المعجوز من طين خلقه اي ادم اي قالبه خلق القالب يعني من تراب ثم قال له كن يعني كن بشرا فيكون. والمقصود ايه؟ فكان خلقه من تراب ثم قال له كن بشرا فيكون. والمقصود هنا فكان. وكذلك عيسى عليه السلام قال له كن من غير اب فكان عليه السلام. طبعا قوله تعالى يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى اخر الايه الكريمه. هذه الايه بها يرفض زعم النصارى ان تفسير هذه الايه بمعنى انك عمال سواء قلنا الإلامة او قلنا ان هي تقديما وتاخيرا او ان التوفي هو نفسه فرضه وانتهاء مده اقامته في الارض. هذا به زعم النصارى ان هذه الايه حجه علينا لانهم يزعمون يقول الايه تفيد وفاته يعني للصلاة والعياذ بالله ثم رفع من السماء هم يقولون يقول يعني قيامه حيا بعد وفاته على زعمهم من انه مات بجسده الى اخر العقائد المعروفه يعني عندهم. هذا بلا شك ظاهر الاصلاح من الايه كما قال تبارك وتعالى يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه. فهذا التفسير يبطل هذا الاستدلال. ثم يقول تعالى الحق من ربك فلا تكن من المفترين. الحقيقه انا فشل قضيه الصرف بالذات يعني هو موضوع مهم جدا الحقيقه وفيه كلام طويل في تثبيت مزاعم النصارى وبيان انهم فعلا لا يتكلمون على اطلاق العلم في هذه القضيه. يعني حاله الصرف التي هم يدعون انها ركن اركان عقيدتهم غير مستند ولم يشهد على الاطلاق واحد منهم هذه الحادثه. ونحن ما نقول انهم نحفظوا الصرف لكن نقول الذي طلب ليس المسيح عليه السلام. فلذلك ومن ثم لبس الشيطان عليهم ذلك الامر واوقعهم بهذا الشرك وهذا الكفر. ثم جاء يعني بعد ذلك بولس او شاؤول اليهودي وحرف الديانه النصرانيه ثم جاء الملك قسطنطين ايضا وادخل فيها العقائد الوثنيه المعروفه. فالحقيقه الموضوع طويل ويعني يحتمل عده محاضرات لا محاضره واحده ولكن لاننا نجري على الاختصار بقدر المستطاع نرجع هذا الى فرصه اخرى ان شاء الله. يقول تبارك وتعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلقه اي طور جسده قال له من تراب ثم قال له كن اي بشرا كاملا روحا وجسدا. فان امره تعالى يفيد قوه التكون وعبر بصيغه المضارع. بعض المساكين يدعون انهم سياتون بما لم تستطعه الاوائل فيقولون القرآن فيه أخطاء لغوية كما فعل ذلك الملحد الذي المدير الذي نشر يوسف مطالب وعلم بلاد عنوان الأخطاء التحوية للقرآن الكريم أذل الله وقصر ما أقبل. يعني هذا العنوان استبدال عنوان إعلان بالردة والعياذ بالله والكفر المبين والصراحة. فبعض النصارى الجهلة يأتون بمثل هذه الأشياء ثم ما أنتم منبهة للعرب والله فيقولون القرآن فيه أخطاء فيقولون ويأتي كل مثل هذه الآية ويقول مقاله كل فيكون ويقول كل ايه مقاله كل فكان وهو لجهله بلغه العرب يظن انه اتى بشيء فات على افصح ما كنا قد قال رسول الله والصحابه والعرب واولئك لما يعني اذا كان كان ابو جهل وابو لو فعلا ده خطا لغوي واضح ذلك لكن كانوا شنعوا على الاسلام هذا واضح وطلقوا به اي مطار لكنهم يفقهون لغه العرب والاساليب البلاغيه هي تعبيرات القران الكريم المضارع المقترن بالفاء في سيكون دون الماضي وان كان المتبادل الى الذهن ان المعنى عليه كائن من الحال وتصويره لا ان مثل عيسى ان الله كتبه لادم خلقه من تراب ثم قاله كل في غير القران الا ان تكون ايه فكان لكن لماذا اثر الله سبحانه وتعالى هذا النظم الكريم فقال سيكون الحكمه انه عصر بالمضارع اشار الى انه كان الامر من غير تخلف وتنبيها على ان هذا هو الشان دائما يتجدد مع كل مراد بالتالي تحقق هذا الامر هو شرط دون ان يتاثر او يتخلف مقاله كن فيكون والتمثل في المضارع تقول ان الى ان هذه هي سنه الله سبحانه وتعالى الماضيه وان هذا هو الشان الذي يتجدد مع كل امر يريد الله تبارك وتعالى لا يتخلف عن غير مراد امر ابدا انما قول للشيء اذا رده ان قاله كن فيكون فكلمة يكون من أن هذا أمر مستمر في كل الأحوال وفي أي أمر ليس فقط في شأن المسيح عليه السلام إنما أمره إذا أراد أن يكون له كل فيكون إشارة إلى الاستمرار فهذا الوصف وعموم كفر الإسلام تبارك وتعالى في كل زمان وفي كل الأمور الحق بالرب أي أمر عيسى أمر عيسى عليه السلام والذي طلبناه عليك من ربك هو فلا تكن من المفترين أي التأكيد فيه فمسح يحتاج يعني من جاءك من النصارى فيه أي عيسى من بعد ما جاءك من العلم يعني من العلم بشأنه وبأمره فقل تعالوا يعني فقل له تعالوا وإن تقصد هذا أن الله سبحانه وتعالى بعد أقام عليه الخلد وأذكر الآن أنواع وفي غير الأنصار على الأخلاق فهم عليه إلى الازدياد بشأن المسيح عليه السلام أي يقول على بعض ما تجادلهم وتغيثهم الخلد وإن أقر على ما هم عليه في هذه الحالة قل لهم يا أسف الإخفاق لم يبقى بيننا وبينكم هنا وهنا ولكن ترضى عنا لكم في طريق المباهله لتبقى من تفسير لما انتم عليه من اصرار الكفر الى انكم معانيون والا انكم جاهدون لانه اذا كنتم جهلا فقد كان ما اخذته عليكم من القدر يستوجب زوال قرص السهل عنكم اما وقد اقيمت عندكم الحجج واضحه وما استطعت لها ردا ولا دفعا فلم يبقى منكم الا العناد فلا يتوقع هذا العناد الا المباهله الا المماهله فمن حاج يديه من بعد ما جاءك من العلم فقل يعني تعالوا يعني اي سؤال جادلون تعالوا الى امر يعرف فيه علو الحق ودخول الباطل هذا المسلك الذي انا ادعوكم اليه الان هو الفرق بيني وبينكم الذي يعني يكتب من منا صاحب الحق ومن منا الذي على باطل فقل تعالوا تدعوا ابناءنا وابناء ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم طبعا هذا الاختيار اختيار مستقيم صار عزة أهله وألصقهم بقلبه الذين يخاطب الرجل بنفسه من أجلهم ويحارب ابنائه فيأتي أبناءه ويحملهم عن الفعل فقل تعالى أولاد وأبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل تقول سنجمعهم ثم نجمعهم في طريق واحد ثم نبتهل يعني ذات الله العظيم ونجتهد في الدعاء طبعا الاجتهاد يشمل الدعاء هذا الدعاء سواء كان باللعنه او بغيرها المقصود هنا به اللعنه فالملعنه ان يكون على باطل ثم نجتهد فنجعل لعنه الله على الكاذبين فنجعل لعنه الله يعني فرده وابعاده وضعفته على الكاذبين اي منا ومنكم ليهلكهم الله وينزيه الصادقين فلا يكفي العناد الباقي عليكم بعد اتفاق دلائل العقل كنا اخترنا عليكم دلائل العقل فدلائل النقص ثم لا يلقى الا المباهله المباهله طريقتها ان يفعلوا كما امره النبي عليه السلام هنا وقال عليه قل تعالوا ادعوا ابناءنا
وأبنى أبنى ولد أبنى ولد أبنى وأنفسنا وأنفسنا ثم نبتدي ونجعل نعمة الله على الكاذبين. يعني نقول الله صلى كافرا بشان عيسى نحن المسلمين نعتقد كما وكذا أنه كلمة الله وهو يقبله أنه عيسى ابن مريم عليها السلام وأن الله لله حق إلى من جلد الأولاد وأن يكون له كفوا أحد وأن تقولون بل النصارى يقولون هو الله أو رزق الله والعياذ بالله إلى آخر هذه المعركة الصوفية فاللهم يعني اجعل أدل لعنتك على الكاذب منه يعني صاحب الذي هو على حق واحد منه الحق بيانه هؤلاء أو هؤلاء فهذا معناه الدعاء طول المعنى على الطريق الكاذب وإنشاء الصادق هنا بعض الفوائد المهمة في قضية المباهاة يقول الحق كثير رحمه الله تعالى وكان سبب نزول هذه المباهاة وما أخذناها من أول سورة إلى هنا في وقت نصارى الإجرام لما قدموا المدينة فجعلوا يحاسون عيسى ويدعون به ما يدعون من البنوة والإلهية فأنزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم كما ذكر الإمام محمد بن إسحاق وغيره وكانوا 60 راكبا منهم 3 نفر إليهم يؤول أمرهم العاقل أمير القوم واسمه عبد المسيح والسيد ثمالهم وصاحب رحمهم واسمه الأيهم وأبو حارث بن عصمان أسقطهم وحرهم وبالفطرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم خبر من الله عز وجل والفصل من القضاء بينهم وبينه وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه دعاهم إلى المباهلة فقالوا يا أبا القاسم ساعنا تصل في أمرنا تعطينا فرصة ترد عليه ومباعد بها ثم نأتيك بما تريد أن تفعل فيما دعوت إليه فانصرف عنه ثم خلوا في العالم فقالوا يا عبد المسيح ما لا ترى فقال والله يا معشر النصارى لقد عرفتم إن محمدا لنبي المرسل ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم ولقد علمتم ما لا عنا قوم نبيا قط يكبرهم ولا نبت طريقهم فلا عنا قوم نبيا قط الا فبقي كبيرهم يعني كبيرهم يموت ويسلم ولا نبت طريقهم وطريقهم ايضا يموت وانه الاستئصال منكم ان فعلت فتستعصرون ان اشتركتم على الموالاه وطبعا هذه من علامات نبوه النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه السلام حيث كنتم قد ابيتم الا انس دينكم والاقامه على ما انتم عليه من القول في صاحبكم فهو يبيع الرجل ثم انصرفوا الى بلاده فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا ابا القاسم قد راينا ان لا نلاعنك وان نتركك على دينك ونرجع على ديننا فلم تلاعنهم صلى الله عليه وسلم وان الله على فرائض بث له اليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم العاقل والطيب فدعاهما الى الملاعنه فواعداه على ان يلاعنه غدا للغلاء صباح يتكلم الملاعنه. قال: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بيد علي وفاطمه والحسن والحسين ثم ارسل اليهما فابى يا ايها الكتاب فقرا يعني ما سنن وعد من الملاعنه وأقر له بالفراش. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق لو قال لا لأمطر عليه عنوان نارا. قال جابر: وفيها وفيه النذر تقول تعالى النذر وأبناءنا فأبناءكم بلا حول ولا قوة. نعم. قال جابر: وأنفسنا وأنفسكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وأبي طالب وأبناؤنا الحسن والحسين وأبناؤنا فاطمة وهكذا رواه الحاكم وصححه على شرط الاسم. فروى البخاري عن حذيفه رضي الله عنه قال: جاء العاشق والسيد صاحب نجران الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان ان يلاعنا. قال: فقال احدهما لصاحبه: لا تفعل فوالله لئن كان نبيا فلا عدنا لا نصبح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال: انا نعطيك ما فائدنا وضعت معنا رجلا امينا ولا تبعث معنا الا امينا يعني حتى يزور الفراش. فقال: ابعثتنا معكم رجلا امينا حتى اتيم فاستشرق لها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قم يا ابا عبيده بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا امين هذه الامه. وهذا ايضا رواه مسلم. وروى الامام احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال ابو جهل قبحه الله ان رايت محمدا عليه الصلاه والسلام يصلي عند الكعبه لاتينه حتى اطلع على رقبته. قال: فقال: لو سعد فاخذته الملائكه عيانا ولو اتى يهود تمنوا الموت مبادا ولرمى مقاعده في النار ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مال ولا اهلا. وهذا رواه البخاري وغيره. يقول البخاري: فان قلت ما كان يعني دعاء المباهاه الا يتبين الكاذب منه وبالخطئ يعني النبي جابر هو مثلا فلان وجابر عملي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاسقف جابر الرسول عليه السلام. فاذا الامر بيان الحق تعلق بالوجه جانبي او الوجه خاصمي، وذلك امر يرتبط به وبمن تكلمه. فما معنى ضم الاباء والنساء؟ فمعنى الثالثة بالأبناء أبناء أنا وأبناءكم وأبناء أنا وأبناءكم هنا من أهل الله. تقول الدور الثاني ذلك آخر في الكلامات على صفة في بحاجة، فنحن واثق من نفس التماما وأن الحق نعم يقول ذلك آخر في الكلامات على ثقته بحاله واستيقانه بثبته، حيث استجرأ على تعريض عزته وأبناء كلمه وأحب الناس إليه لذلك، ولم يقتصر على تعريض نفسه له وعلى ثقته الكامل بفضله حتى يهلك فضله مع احبته وعزته. فلا كان استقطار انسان قلبه بهذا، يعني هو من ناحيه الرسول عليه الصلاه والسلام انفسنا وانفسكم نفسه الشريفه عليه السلام وعليه ولد انا ونسائكم بعض المعصيه التي هي بضعه منهم عليه السلام وابدا انا وأبدأكم أدى في هذا الشيء وطرق أن يحارب في الشيء. فهم أن هذا الأداء يقف من الإنسان للسيء أن في مواجهة الرسول عليه السلام والمعنى أن يدعون تنزل اللعنة على الكاذب بشأنه، والآخرون أيضا يدعون أن تنزل اللعنة على الكاذب بشأنه عليه السلام. فطبعا فلماذا أدخل يعني غيره لكن هذا المقام كان دائما زي فقط لان هذا اوكد في الدلاله على ثقه ويقين من الحق الذي هو عليه، وان الله تعالى فاطر السماوات والارض ورب الارض مطلع على هذا الحال معه وسينصره وسيقدر على الارض بحيث الى تجيب الدعوه وتجيب ذلك المهله فهلك الكافر وسووه فاستبطلوا جميعا ولم يبق منهم حي ولا يقول وخص الابناء والنساء بانهم اعز الاهل والصقهم بالخلق، وربما فداهم الرجل بنفسه وحارب الزوج حتى يقتل، ومن ثم فكانوا يتركون مع عزوتهم الضعائف المكروه لتتنعم من العرب. كان عرف بنو المسلمين ايضا انهم اذا خرجوا في سبيل الله يخرجون الضعائف كما جاء في الحديث حتى لا تخرج الضعيفة، يعني المرأة المسلمة الضعائف المقصود بها هنا الحريم والنساء. فكانوا اذا خرجوا الجهاد والنساء يخرجون معهم النساء، لماذا؟ لان وجود النساء معهم يمنعهم من الهرب، فهربوا من مواجهه الاعداء، فيكون نساءهم مخبى سبايا ومستعبدا، فيكون ذلك ادعى عليه التماسه في الجهاد، ويسمون الزاده عنه بارواحهم حماه الحقائق، وقدمهم في الذكر على الامر، فقل تعالى ولنا وابناءنا وابناءكم، ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم، فقدم النساء والابناء بالذكر على الانفس لينبه على لطف مكانهم وقرب منزلته، ويؤمن بانهم مقدمون على الانفس مفردون بها، وفيه دليل لا شيء اقوى منه على قول اصحاب الساء عليه السلام، اصحاب الساء حينما وهم اهل بيت المنظورين، طبعا لا يخص وهم اهل بيت على اصحاب الساء، لكن اصحاب الساء من اهل البيت اللي هو علي وفاطمه والحسن والحسين عليهم السلام، وفيه برهان واضح على صحه نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه لم يروي أحد من موافق ولا مخالف أنهم أجابوا إلى ذلك، لا من النصارى ولا المسلمين، من حكى أن الكفار أجابوا إلى المباهاة، كانوا عند المباهاة تأخروا، لأن الدعوة كذب، والفتى الدعوة في الحال على الكاذب في شأن التسبيح عليه السلام، وذلك كذب مما يذكر لأن صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآية أيضا تدل على جواز المحاكاة في أمر الدين، وان من زاد روايات شيئا من الشريعه كانت مباهلته ارتداء بما امر به النبي صلى الله عليه وسلم، والمباهاه الملاعنه وهذه الحقيقه تخرج بالحل حق او الحل حق فقط دعمنا يستوفي الانسان وسعه في قامه الحزن على المسلمين والمستمعين والمصلين، انسان دعوه حق يعني افلج واول كلمه الشمس يعني رابعه النهار، ومع ذلك هؤلاء يعانون في هذه الحاله بعد استقرار اقامه الحجه يجوز لك اقتناء بالنبي صلى الله عليه وسلم ان تدعوه في المباهاه، قل له تعالى دعوا على ابناءنا وابناءنا واحضر نفسي وابنائي ونسائي ونفسي صف وانت مع هؤلاء المتصف وندعو الله ما شئت فنجعل دعمة الله على الكلمه، فبلا شك ان هذا يكون سبيلا لتبرئه المظلوم وايضا لايضاح يعني أقول الحقيقة هناك قواعد كثيرة فيما يتعلق بموضوع المباهاة وضعت حتى معاهد البدع، ولكن بعض الصحابة سيد عبان وغيره فاخترت مع بعض الصحابة الأخوات والحرص بعض القرآن النفسية طلب الواحد كي يعلم يعني وجوده إنه علينا رأي هذه الناس. أنا لا أطيل بذكر الأمثلة كان كثيرا لكن أختصر فقط على هذا الذي ذكره العلامة أبو المعالي محمود شكري الألوذي رحمه الله تعالى في التالي غاية الأماني الرد على المنهاني يقول في أثناء مناقشة فنهر ابن عوض ابن عربي فكر المعروف الملحد يقول سأله عن ابن عربي فقال له شيخنا المسلمي هو كان يعني الإمام أحمد بن علي بن حنبل السبعي يقول إنه ذكر لمولانا شيخ الإسلام سراج الدين المسلمي أشياء من كلام ابن عربي الملحد وسأله عن ابن عربي فقال له شيخنا المسلمي هو كان قال ارتباط الحاضرة في هذا الدين 16 يقول جرى بين وبين بعض المحسنين لابن عربي منازعة كبيرة في أمر ابن عربي حتى تمرأت بابن عربي بكل مقالاته فلم يدخل ذلك الرجل المنازع لي في أمره وهددني بالشكوى إلى السلطان في مصر بأمر غير الذي تنازعنا فيه جزء من خاطري فقلت له غير السلطان في هذا مبحث يقول له لم تكن على كلام التعرض أنا أروح أبلغ عنك السلطان ويوقع فيه كذا وكذا الشيء ليس له علاقة عن السلطان فيما يدور بينهما من قصد قصد علمي فما أعتقد هذا في المشاية وهذه أن تهددني بكذا أو كذا فقال فقلت له لآل حرب محمد قال له ما للسلطان في هذا بل تتهد قال له رأى لي ألا تعالى تتباهى ألا تعالى تتباهى فقلت لا تباهى عن ذلك فكان أحدهما كاذبا إلا وأصيب فقال لي بسم الله يعني يا خير توكلنا على الله قال فقلت له قل اللهم إن كان ابن عربي على ضلال فلعنتي بالعمل فقال ذلك فقلت أنا اللهم إن كان ابن عربي على هدى فلعلي في العمل واسترد قال وكان سكن الله فاستضافه شخص من اثناء الهندي ثم بدا له ان يفرده فخرج باول الليل مصمما على علم المدينه فخرجوا يسيرونه الى الشخصون فلما رجع احس السيف مر على رجله فقال لاصحابه مر على به سيف ناعم فنظروا فنظروا فلم يروا شيئا وما رجع الى منزله الا وقد عاني في نفس الليل إلا وقد عمي عمي الله وما أصبح إلا ميتا وكان هذا الدين الفعل سنة سنة عبارة سبعين وكانت هذه المباهلة في رمضان منها وعند وقوع المباهلة عرفت أن